الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذان الحديثان، حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، وهكذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. التحف به أي اتزر به، وما زاد منه فضعه على كتفيك. ويبين هذا رواية مسلم: فخالف بين طرفيه، فخالف بين طرفيه. فهذا هو معنى الالتحاف، أن يخالف بين طرفي الثوب، فيجعل الطرف الأيمن على العاتق الأيسر والطرف الأيسر على العاتق الأيمن. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم بلفظ: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. وحديث أبي هريرة فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المسلم وليس على عاتقه شيء من ثوبه، والعاتق هو ما الموضع الذي بين العنق والمنكب، هذا المكان يسمى العاتق، ما بين العنق والمنكب، والمنكب هو رأس يعني مجتمع العضد، هذا يسمى منكب وهذا يسمى عاتق. فحديث جابر فيه أن الإنسان إذا كان عنده ثوب واحد، إذا كان عنده ثوب واحد، فإن كان هذا الثوب واسع، إذا كان هذا الثوب واسعا فإنه يلتحف به، بمعنى يتزر به في الأسفل فيستر ما بين السرة إلى الركبة، وما زاد منه التحف به وغطى بها كتفيه، أخذ الباقي من الإزار من الثوب ووضعه على كتفيه هكذا. يعني مثلا إذا كان الزائد من الثوب يأتي به من الأسفل ثم يضعه على كتفيه فيغطي العاتقين أو المنكبين، هذا إذا كان واسع. وإذا كان ضيق فإنه يتزر به، إذا كان ضيق فيكتفي بستر الأسفل ما بين السرة والركبة، كأن يكون مثلا معه فوطة فقط، الفوطة ما تكفي لستر العاتقين، فإنه يستر ما بين السرة والركبة. هذا معنى حديث جابر: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني يكفي أن تستر الأسفل. فهذا الحديث فيه جواز الصلاة بالثوب الواحد، فيه جواز الصلاة بالثوب الواحد. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح البخاري: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو كلكم يجد ثوبين؟ أو كلكم يجد ثوبين؟ ففيه أنه يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد، لكن كما سمعنا إذا كان الثوب واسع فلا بد من ستر العاتقين، وإذا كان ضيقا فيكتفي بستر الأسفل. وفيه كذلك وجوب ستر العورة، وجوب ستر العورة. وكما مر معنا أن عورة الرجل البالغ ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة. هنا تأتي مسألة، وهو: ما حكم ستر العاتقين؟ ما حكم ستر العاتقين؟ وما حكم أن يصلي الرجل وعاتقاه مكشوفتان ليس على عاتقيه شيء من الثياب؟ فالإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى وجوب ستر العاتقين، وجوب ستر العاتقين إذا كان الإنسان قادرا على ذلك، وأنه يحرم أن يصلي وعاتقاه مكشوفتان، يحرم أن يصلي وعاتقاه مكشوفتان. واستدل بهذا الحديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا محمول إذا كان يستطيع أن يستر عاتقيه، يكون عنده ثوب، إما نفس الثوب إذا كان واسع، أو ثوب آخر يلبسه، أو يضع عمامه على عاتقيه، أو نحو ذلك من الثياب، فهنا يجب عليه أن يستر عاتقيه. فإن صلى وليس على عاتقيه شيء فهو آثم، فهو آثم. وذهب مالك والشافعي ونسبه الإمام النووي رحمه الله إلى الجمهور إلى أن ستر العاتقين مستحب وليس بواجب، أن ستر العاتقين مستحب وليس بواجب. وبماذا استدلوا؟ استدلوا بالنص والقياس، استدلوا بالنص والقياس. أما النص فحديث جابر أن محمد بن المنكدر رحمه الله، وهو من أئمة التابعين من تلاميذ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: رأيت جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يصلي في ثوب واحد. فقال أي جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. وحيث أبي هريرة في البخاري حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو كلكم يجد ثوبين؟ قالوا: فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد. وأما حيث أبي هريرة في الأمر بستر العاتقين، قالوا: فهذا محمول على الكمال، من باب الاستحباب ومن باب الأكمل أن الإنسان إذا صلى يستر عاتقيه، وليس هو على سبيل الوجوب. وأما القياس فقالوا: القياس أنه لا يجب على الإنسان، على المسلم، أن يستر العاتقين كبقية أعضاء بدنه، يعني هل يجب على المصلي أن يستر يديه أو يستر قدميه أو يجب عليه أن يستر رأسه؟ الجواب: لا. قالوا: فكذلك إذن العاتقين لا يجب، هذا من باب القياس. والصحيح هو القول الأول، أن ستر العاتقين واجب، وأن من صلى وعاتقيه مكشوفتان وهو قادر على سترهما فهو آثم، فهو آثم ومرتكب لأمر محرم. وأما استدلالهم بحديث جابر وأبي هريرة فهو محمول على ما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستر عتقيه، ما عنده إلا ثوب واحد يتزر به ويستر به عورته، فهذا معذور، هذا معذور ليس عليه شيء، وإنما الكلام على من كان قادرا ومستطيعا. فإن قيل كيف يؤمر بستر العاتقين مع أن العاتقين ليس من العورة، كيف يؤمر بستر العاتقين مع أن العاتقين ليس من العورة؟ فالجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العورة في الصلاة ليست كعورة النظر خارج الصلاة، عورة المسلم في الصلاة ليس كعورة النظر خارج الصلاة، فالمسلم في الصلاة يستر ما يجوز له كشفه خارج الصلاة. فالمرأة مثلا يجب عليها أن تختمر، أن تلبس الخمار أو تغطي رأسها وتستر سائر بدنها حتى وإن صلت وحدها ما عندها أحد، حتى وإن صلت وحدها ما عندها أحد أو عندها محارمها، فيجب عليها أن تستر رأسها وسائر البدن إلا الوجه والكفين والقدمين على القول الراجح. وهكذا أيضا إذا صلى الإنسان وحده ما عنده أحد، هل يجوز له أن يصلي وهو عاري؟ الجواب لا، يجب عليه أن يستر عورته، يجب عليه أن يستر عورته، وهذا هو لأجل حق الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، ومن ذلك ستر العاتقين، فستر العاتقين هو حق لله سبحانه وتعالى مما يجب على المسلم فعله في الصلاة. والله جل وعلا قد أمر بستر العورة وأخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأخذ الزينة يعني شيء زائد على ستر العورة، ستر العورة واجب والتزين مستحب، التزين مستحب، فكون الإنسان يلبس أحسن الثياب ويتجمل للصلاة هذا أمر مطلوب وأمر مرغب فيه، لكن ستر العورة كما سمعنا شيء آخر، وعورة الصلاة غير عورة النظر. وبهذا أيضا نعلم خطأ من يصلي وهو لابس للفنيلة التي ذات الحبل الضيق النحيف، الفنايل الداخلية التي لها ماذا يعني عاتق أو حبل يكون في العاتق ضعيف جدا أو نحيف، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي في ستر العاتقين والمنكبين. أو كذلك أيضا خطأ من يحرم ثم يطبع والاطباع أن يكشف على الكتف الأيمن، يكشف الكتف الأيمن يضع وسط الرداء تحت المنكب والطرف الرداء الأيمن فوق الكتف الأيسر، هذا يسمى الاطباع وهو مستحب عند طواف القدوم، لكن البعض يستمر في الاطباع حتى يصلي وهو مطبع وكاشف عن عاتقه، هذا خطأ، هذا خطأ. الواجب إذا انتهى من طواف القدوم وأراد أن يصلي ركعتي الطواف أن يستر منكبه، أن يستر منكبه ولا يدعه مكشوفا، فيقع في هذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث حيث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أخرجه الإمام أبو داود في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن محمد بن زيد ابن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام الحديث. قال أبو داود بعد إخراجي لهذا الحديث: روى هذا الحديث مالك ابن أنس وبكر ابن مضر وحفص ابن غياث وإسماعيل ابن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة، يعني أن هؤلاء الرواة كلهم رووه موقوفا، رووه موقوفا على أم سلمة من قولها وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح، أن الحديث موقوف. ورجح الوقف الإمام أبو داود رحمه الله، وهكذا الحافظ ابن حجر والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم. وفي سند الحديث عبد الرحمن ابن عبد الله وهو ضعيف، عبد الرحمن بن عبد الله ضعيف. قال فيه أبو حاتم: لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، وضعفه ابن معين، ضعفه ابن معين. وأيضا أم محمد بن زيد، أم محمد بن زيد مجهولة كما قال الذهبي رحمه الله في الميزان، ولهذا فالحديث ضعيف صحيحا مرفوعا وموقوفا، ضعيف مرفوعا وموقوفا، وقد ضعفه شيخ الألباني رحمه الله، ضعف المرفوع والموقوف. هذا الحديث فيه أن المرأة تصلي في درع وخمار، الدرع ما يغطي البدن ما يغطي الجسد، والخمار ما يغطي الرأس، والخمار ما يغطي الرأس ولو كان ذلك بغير إزار، والإزار ما يلبس في الأسفل تحت الدرع. الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، وقد وردت آثار عن الصحابة أو بعض الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن أنهن كن يصلين بالدرع والخمار، مما يدل على أن صلاتهن بالدرع والخمار كان أمرا معروفا. ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهكذا أيضا عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في مصنفه عن أم الحسن قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار، رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار. وهكذا أيضا أخرج ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال: قال عطاء في المرأة تصلي المرأة في درع وخمار، قال تصلي المرأة في درع وخمار. وصح كذلك عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تصلي في درع وخمار، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء أو صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن أبي شيبة أن قال: المرأة تصلي في درع وخمار وملحفة، تصلي في درع وخمار وملحفة، وهو صحيح، هذا الأثر كذلك صحيح. والملحفة ما يلبس فوق الثياب، ما يلبس فوق الثياب كالعباءة ونحوها، وهذا يعني يحمل على أنه من باب الكمال، من باب الكمال كمال التستر أن تفعل ذلك، وإلا ليس بلازم، يكفي لو صلت بدرع ومسميه مثلا نحن بقميص الصلاة، قميص الصلاة مع الخمار فهذا كافي، بل لو لبست بدل الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ما نسميه مثلا في اللغة الدارجة النقبة، تنقبت بنقبة سترت بها رأسها ولبست درع الصلاة فهذا كافي. بل لو لفت على نفسها بثوب وسترت به رأسها وجسدها لكان ذلك كافيا، كما قال عكرمة رحمه الله: لو لبست المرأة ثوبا سترت به رأسها وبدنها لأجزأها ذلك، هكذا يقول رحمه الله. ويدل عليه أيضا حديث عائشة في الصحيحين في قولها: كان نساء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام الصبح متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط يعني الملاءة، الثوب الذي يلبس على الجسد كله، فسدل بهذا على أنها إذا لبست ثوبا يسترها، يستر جسدها ويستر رأسها، لكان ذلك كافيا. فعلى كل، فالصلاة بالدرع والخمار كما سمعنا كان أمرا معروفا عند نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. واستدل بهذا الحديث جمهور أهل العلم على وجوب ستر القدمين، على وجوب ستر المرأة لقدميها في الصلاة، لأنه قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. لكن الحديث كما علمنا أنه ضعيف، ولهذا الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تستر، أن تكشف قدميها في الصلاة، كما هو قول أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.